الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 87 بعد 200 من صحيح الإمام مسلم، وهو السادس من كتاب النكاح. قال: باب الوفاء بالشروط في النكاح. قال أبو السند المتصل: حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا هشيم حاء، وحدثنا ابن نمير قال حدثنا وكيع حاء، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر حاء. إذن هشيم ووكيع وأبو خالد الأحمر كلهم في طبقة. قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى هو القطان عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. وهذا باب عظيم مهم، فإن بعضهم قد يخطب امرأة ويتزوجها على شرط ثم لا يفي بهذا الشرط. والصحيح أن الشروط الموافقة للكتاب والسنة والتي تكون في أصل العقد لا يتم العقد إلا على هذا الشرط، أنه إذا لم يفي بالشرط انفسخ العقد، ولا يلزم عند ذلك طلاق ولا خلع ولا ذهاب إلى القاضي، إلا إذا تنازل الولي عن هذا الشرط. وأما الشروط المخالفة للكتاب والسنة فلا أثر لها. مثلا لو شرط عليه أن يسكنها في بلاد الكفار، نقول لا يلزمه الوفاء بهذا الشرط. لو شرط عليه ألا تحتجب وألا تحتجب كذلك عن غير محارمها، هذا الشرط لا يوفى به. أما بعض الشروط المباحة فاختلف العلماء فيها، مثل لو اشترطت عليه ألا يتزوج عليها، بعض أهل العلم يرى أنه يفي بشرطها. لو اشترطت عليه أن يسكنها في بلدها، بعض أهل العلم ذهب إلى تعين ذلك عليه، مع أن هذه المسألة مختلف فيها بين العلماء. وسيأتي معنا: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. شرط الله أحق وكتاب الله أوثق. قال الشافعي وأكثر العلماء: إن هذا محمول على شروط لا تنافي مقتضى النكاح، بل تكون من مقتضياته ومقاصد، كاشتراط العشرة بالمعروف والإنفاق عليها وكسوتها وسكناها بالمعروف، وأن لا يقصر في شيء من حقوقها ويقسم لها كغيرها، وأنها لا تخرج من بيته إلا بإذنه، ولا تنشز عليه، ولا تصوم تطوعا بغير إذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، ولا تتصرف في متاعه إلا برضاه، ونحو ذلك. وأما شرط يخالف مقتضاه كشرط أن لا يقسم لها ولا يتسرى عليها ولا ينفق عليها ولا يسافر بها ونحو ذلك، فلا يجب الوفاء به، بل يلغو الشرط ويصح النكاح بمهر المثل، لقوله صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وقال أحمد وجماعة: يجب الوفاء بالشرط مطلقا، لحديث: إن أحق الشروط والله أعلم. قال: باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت. وبالسند المتصل: حدثني عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. لكن ليس معنى هذا الحديث أن البكر قد لا تتكلم، إنما الغالب في الأبكار أنهن يتحرجن من الكلام في هذا الباب. أما في هذا الزمان قد تجد البكر تتكلم، لا سيما مع الانفتاح في باب النكاح وباب العشرة، حتى أن كثيرا من الناس أصبح لا يتحرج عن كثير من الألفاظ التي كان يتحرج عنها المتقدمون والسالفون. فلذلك قد تبقى عند البكر تقول لها: تريدين هذا زوجا؟ تسكت، تستحي أن تتلفظ به. بينما الثيب: تريدين هذا؟ قالت: نعم. قد علمت الشأن ورفع منها ما على البكر من الحرج. ومع ذلك لو زوجت الأيم بغير أن تستأمر، وزوجت البكر من غير أن تستأذن، ثم أجازت العقد، صح العقد بها والدخول عليها. أما إذا أبت وقالت: لا أريده، فالقول قولها. جاء في الحديث أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن أبي زوجني ابن أخيه ولم يستأذني، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر إليها. فلما قال لها ذلك قالت: يا رسول الله، قد أجزت ما فعل أبي، وإنما أردت أن تعرف النساء أن ليس للأولياء من الأمر شيء، أو كما قالت معنى الحديث. حديث فيه كلام لكن العمل عليه. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن جريج حاء، حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع جميعا عن عبد الرزاق واللفظ لابن رافع، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: سمعت ابن أبي مليكة يقول: قال ذكوان مولى عائشة، سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية ينكحها أهلها، أتستأمر أم لا؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم تستأمر. فقالت عائشة: فقلت لها: فإنها تستحي. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذلك إذنها إذا هي سكتت. وبالسند المتصل: حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد، قال: حدثنا مالك حاء، حدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له، قال: قلت لمالك: حدثك عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأيم أحق بنفسها من وليها. ليس معناها أنها تزوج نفسها، لو كان يجوز أن تزوج نفسها ما قال الله عز وجل: فلا تعضلوهن، لقال لها: إن عضلك أبوك أو وليك زوجي نفسك. والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها. قال: والصحيح الذي عليه الجمهور أن السكوت كاف في جميع الأولياء لعموم الحديث لوجود الحياة، وأما الثيب فلا بد فيها من النطق بلا خلاف، سواء كان الولي أبا أو غيره، لأنه زال كمال حيائها بممارسة الرجال، وسواء زالت بكارتها بنكاح صحيح أو فاسد، أو بوطء شبهة أو بزنا، ولو زالت بكارتها بثوبة بوثبة أو بإصبع أو بطول المكث أو وطأت في دبرها فلها حكم الثيب على الأصح، وقيل حكم البكر، والله أعلم. هذه أمور لا يطلع عليها فتعامل معاملة البكر، فإن نطقت قبل نطقها، وإن سكتت فالشأن ذاك أنها تعامل معاملة البكر. ومذهبنا ومذهب الجمهور أنه لا يشترط إعلام البكر بأن سكوتها إذن، وشرط بعض المالكية واتفق عليه أصحاب مالك على استحبابه، واختلف العلماء في اشتراط الولي في صحة النكاح، فقال مالك والشافعي يشترط ولا يصح نكاح إلا بولي، وقال أبو حنيفة لا يشترط في الثيب ولا في البكر البالغة، بل لها أن تزوج نفسها بغير إذن وليها، وقال أبو ثور يجوز أن تزوج نفسها بإذن وليها ولا يجوز بغير إذنه، وقال داود اشترط الولي في تزويج البكر دون الثيب، والصحيح ما ذهب إليه مالك والشافعي. واحتج مالك والشافعي بالحديث المشهور لا نكاح إلا بولي، وهذا يقتضي نفي الصحة، واحتج داود بأن الحديث المذكور في مسلم صريح في الفرق بين البكر والثيب، وأن الثيب حق بنفسها والبكر تستأذن، وأجاب أصحابنا عنه بأنها حق أي شريكة في الحق بمعنى أنها لا تجبر، وهو أيضا حق في تعيين الزواج. واحتج أبو حنيفة بالقياس على البيع وغيره، هذا قياس فاسد، قياس مع الفارق، فلا بد من الولي، فأيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فزواجها باطل، وإن قال به من قال. إلى هنا بارك الله فيكم.